بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن زيارة الأربعين كان هناك حديث كثير للحث على هذه الزيارة المباركة، خصوصا ما أكد عليه الإمام العسكري عليه السلام، هو الحديث المشهور حينما يصف أن علامات المؤمن خمس. وبالتأكيد هذا التركيز على أن يكون المؤمن متصفا بهذه الصفات، ومنها زيارة الأربعين. الكلام في زيارة الأربعين، يبدو أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام هيئ أرضية مهمة لأن تكون هذه الزيارة هي من الزيارات المنتجة والمثمرة على المدى البعيد. يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما يتكلمون لا يتكلمون عن مرحلتهم، أحيانا يتكلمون عن المراحل القادمة، عن المستقبل. المستقبل مقروء عندهم لكن مغيب عندنا. لذلك نجد أن الإمام العسكري عليه السلام التأكيد على زيارة الأربعين شيء حقيقة أثار كثير من التساؤلات. لماذا هذا التركيز؟ ولا زيارات كثيرة، مثلا زيارة الخامس عشر من شعبان، زيارة العاشر من محرم، وكل الزيارات هي حقيقة لها مواردها، لها ثوابها، لها حقيقة مراتبها في الاستحباب. بل أن كل هذه الزيارات بمجموعها تصل إلى الوجوب. زيارة الحسين عليه السلام واجبة. يعني للأسف الشديد أنا بودي أن أشير إلى قضية مهمة قد يقع كثير من الأخوة في اشتباه والتباس، حينما يقارنون أنه على المرأة مثلا أن تتحجب فيقولون الزيارة مستحبة والحجاب واجب، مثلا الصلاة عليكم بالصلاة، الصلاة واجبة والزيارة مستحبة. هذا طبعا قراءة غير صحيحة، قراءة مقتطعة، يعني لا يمكن التعويل على هذا الفهم وعلى هذه القراءة وهذا التأمل. إنما الزيارة واجبة كوجوب الصلاة، كوجوب الفرائض الأخرى، ولكنه يعني بمجموعها يجب زيارة الحسين عليه السلام.
سلام الله عليه.
ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، فإن زيارته فريضة، فريضة ليس بمستحب، فريضة على كل مسلم ومسلمة. فالفرض هذا أسسه الإمام الصادق عليه السلام، يعني نوه عنه، أكد عليه. ولكن الإمام العسكري عليه السلام أكد من جانب آخر على أهمية فرع من هذه الزيارة، زيارة الحسين عليه السلام، وهي زيارة الأربعين. الاهتمام بزيارة الأربعين، هذا الاهتمام وهذا التحشيد منذ يعني الإمام العسكري عليه السلام حتى يومنا هذا شيء يثير الاستغراب حقيقة ويثير الإعجاب في نفس الوقت. لماذا هذا التحشيد في زيارة الأربعين ولم يحشد على في زيارات أخرى؟ لذلك نجد أن زيارة الأربعين أسس لها وبني لها من قبل الإمام العسكري عليه السلام تأكيدا على أهمية هذه الزيارة، كما أنه أكد على كثير من مراحل الظهور، على كثير من مراحل الغيبة، على كثير مما يتعلق بشؤون الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. كان الإمام العسكري عليه السلام يمهد لهذه التجليات، لهذه القراءات، لهذه الصور، ومنها زيارة الأربعين. وعلى ما أفهمه أن الإمام العسكري عليه السلام قرن وجعل زيارة الأربعين هو جزء من تحضيرات مرحلة ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، لأنه يعني تجد أن اهتمام الإمام العسكري عليه السلام انصب، وكأنما يعني ولا أقول كأنما بل هو كانت مهمته الشريفة هو الحفاظ على المولود والحفاظ على سريته والإعلان عنها في نفس الوقت. وكذلك استطاع الإمام عليه السلام أن يحشد الروحية المؤمنة على أن هناك مرحلة قادمة هي من أهم المراحل وأصعب المراحل وهي مرحلة الغيبة، ولذلك التحضير لها كذا وكذا، لذلك يعني كيف نهيئ أنفسنا وكيف تهيئ الشيعة أنفسها لهذه المرحلة، هي من أخطر المراحل، هي من أهم المراحل. من جملة ذلك زيارة الأربعين، وكأنما هي مرحلة من مراحل تحضير الغيبة والاستعداد للغيبة، يعني هو التعامل في الغيبة الكبرى أن يكون جزء من ذلك هو زيارة الأربعين، الاهتمام بزيارة الأربعين. ولذلك الإمام العسكري عليه السلام قال ومن علامات المؤمن زيارة الأربعين، خمس وزيارة الأربعين. هذه الزيارة حقيقة لم تفعل في وقت الإمام العسكري عليه السلام كثيرا، إنما كانت هناك سرية تامة في يعني في محاولة الوصول إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام، خصوصا في أيام الأربعين، وكان النظام يلاحق، وهذا هو شيء أيضا يثير الاستغراب والتساؤل، لماذا النظام يؤكد على منع هذه الزيارة من ذلك الوقت؟
كل نظام دكتاتوري يعارض هذه الزيارة ويقف ضدها.
بالضبط بالضبط. لذلك نجد أن هذه الزيارة يعني لم تأخذ مثلا محلها في مساحات واسعة، إنما كان مقتصر على بعض الناس الذين كانوا يجازفون للوصول إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام، لكنهم يحاولون السعي للوصول إليه في هذه الزيارة. وهكذا بدأت هذه الزيارة تزداد يعني اندفاعا من قبل المؤمنين كثيرا على أنه لا بد من الوصول إلى وإحياء هذه الزيارة عند قبر الحسين عليه السلام، يعني إحياء لسنة الإمام زين العابدين عليه السلام، لسنة السيدة زينب، للعيال عليهم السلام. لذلك نجد أن الشيعة أصروا على أن يحضروا قبر الحسين عليه السلام في هذه الزيارة المباركة. نجد أيضا هناك حالات من القمع التي مرت بها مرحلة هذه الزيارة من خلال الدولة الجائرة، الدولة العباسية أو آخر الدولة العباسية، خصوصا أيام المستعصم العباسي وهو آخر يعني خلفاء بني العباس، الذي كان معروفا حقيقة بأن جعل الحكم كله بيد ابنه أحمد، وكان أحمد هذا حقيقة هو الذي يتحكم بشؤون الدولة، يتحكم بمصيرها، يتحكم بقوانينها، ليس هناك قانون إلا قانون أحمد. والخليفة العباسي وخليفة كان منعزلا بشهواته برغباته، حتى دخل المغول وفعلوا ما فعلوا في بغداد، ومثلوا بهذا الرجل بالمستعصم العباسي، وقتلوا ولده أحمد ومساعده، مساعد أحمد كان أيضا حقيقة يعني من الطغاة الذين كانوا يعبثون بأعراض أهالي بغداد، يعبثون بأموالهم، يعبثون بأمنهم، وهكذا أحمد وزميله. وهكذا انتهت هذه المرحلة السوداء الجائرة التي لا يمكن وصفها، كيف استطاع الناس هؤلاء أن يعيشوا مع هذا الدكتاتور الجائر. ثم بعد ذلك انتقلت هذه المراحل إلى مراحل أشد وأصعب حقيقة، ثم وصلت إلى العهد العثماني. العهد العثماني منع حتى مجالس العزاء، ومنها مطاردته لزيارة الأربعين أيضا، واستلم ذلك المهمة أو تلك المهمة النظام الدكتاتوري. وتعلمون كيف فعل بالزائرين، ومنع الوصول إلى سيد الشهداء عليه السلام في زيارة الأربعين خصوصا، وكانت انتفاضة صفر. يعني بودي أن أشير حقيقة إلى الإكبار والدور الكبير حقيقة لانتفاضة الصفر ولشهدائها الميامين الأبرار الذين هم مهدوا الطريق لهذه الزيارات المليونية حقيقة. بدمائهم بإصرارهم بشعاراتهم المتحدية بهتافاتهم، ولكن للأسف الشديد يعز علينا أن نقول أن هذه حقيقة هذه يعني الثورة أو هذه الانتفاضة لم تحيى، لم تسجل في ذاكرة الفرد العراقي. الفرد العراقي الآن يعني لا يعرف ما الذي حدث في انتفاضة 77. أعدمت ما يقارب 16 شهيد حقيقة يعني بريء كانوا قد شاركوا في زيارة 40، وكانت محكمة أحادية هي التي أصدرت الحكم بالإعدام دون أن يوقع كل أعضائها على ذلك. ولذلك نجد أن الإعلام لم يعني يركز على هذه على إحياء هذه الذكرى، على إحياء مناسبة هؤلاء الشهداء. أنا بودي أن يعني أناشد الفضائيات كلها، الإعلاميات كلها، أن تهتم بذكرى هؤلاء الأبطال الشهداء. وهذه حقيقة جزء من تراث العراق، من وطنية العراق، من تاريخ العراق،
وخاصة في أيام الأربعينية وهذه المسيرة،
خاصة في أيام الأربعين.
من يأتي ويسأل ربما من هؤلاء حتى
بالضبط للأسف الشديد حتى صورهم لم تعلق. الآن حتى صورهم في طريق كربلاء لم يهتم أحد لها، يعني أي جهة من الجهات لم تتصدى لجعل مثل هذه الصور مثلا في الطريق على امتداد الطريق، وتذكر على أقل تقدير تذكر بأن هؤلاء الأبطال الشهداء هم الذين كانوا يمهدون هذا الطريق بدمائهم. وهذه يعني حقيقة أنا أقول لا أدري هل هي غفلة من الإعلام أو أنه تغافل. نسأل الله تعالى أن يكون هناك تكون هناك مراجعة إن شاء الله تعالى
إن شاء الله
لحسابات الفضائيات الإعلامية لجعل برنامج معين أو مثلا فيلم يحكي أحداث هذه الانتفاضة هذه الثورة. على كل حال نسأل الله، جهود الخير موجودة إن شاء الله تعالى، آمنين ذلك. ثم نجد أن هناك فعلا مطاردات، ولكن لم يعني نسمع تراجع في هذا الشأن بالرغم من الإعدامات الجائرة والعشوائية، لكنه لم نجد هناك تراجع. في العام القادم أصر المؤمنون على أن يواصلوا خطواتهم أيضا للوصول إلى حرم سيد الشهداء عليه السلام في يوم 40 مع المطاردات من قبل النظام ومن قبل دوريات الأمن، واستمرت. المهم أنها لم تنقطع، يعني مع هذا التحدي وهذا الصراع بين المؤمنين وبين أزلام النظام، لكنه لم تنقطع بل استمرت بقوة، لأنه كل شيء يمنع وفيه تحدي يكون أشد من قبل. لذلك تجد أنه سنة بعد سنة، عام بعد عام تزداد هذه الزيارة، حتى وصلت بعد سقوط النظام إلى حالة غريبة حقيقة، هي حالة مليونية. العالم اليوم لم يستطع أن يفسر هذه الظاهرة، يتصور أن هذه الظاهرة ظاهرة مثلا سياسية، أو هل هي ظاهرة اجتماعية، هل هي
طائفية
تاريخية. ولذلك تجد أن العالم يعني حقيقة مندهش جدا بمثل هذه المليونية العظيمة التي تزداد عام بعد عام. الذي يهمنا أن بقدر ما تزداد وتتصاعد وتائر نجاح هذه الزيارة، نجد بالمقابل، وهذا شيء طبيعي، نجد بالمقابل حالات من السقوط الإعلامي يتهاوى إلى حالات يعني لم يحترم فيها لا مهنته كإعلام ولا شرفه كمسلم، أن يطعن مثلا بمجموعة من الزائرين. وكم هم الزائرون؟ لم يكونوا مثلا 10 أو 20 أو 30 26 مليون بحسب الإحصائيات المؤكدة 26 مليون زائر في هذا العام بحمد الله تعالى دخلوا كربلاء. ورغما على كل من صرح تصريحا سيئا من أولئك الذين قالوا بأن هذه حالة طائفية، البعض يقول أن هذه حالة طائفية، كيف حالة طائفية لا أعلم، يعني ما الذي ظهر على أنه حالة طائفية؟ أنا رأيت هناك من أهل الرمادي وقالت هي وكانت امرأة تقول أنا من أهل السنة، جئت أنا وأولادي لزيارة الحسين مشاركة في هذه المسيرة، هناك مسيح، هناك أيضا حتى صابئة حسب ما أخبرت. إذن هي ليست طائفية بقدر ما يفكر هذا ويحاول أن يطعن بهذه المسيرة، أو أن صحيفة الشرق الأوسط التي لم تحترم يعني قيمها ولم تحترم مهنتها ولم تحترم يعني المفروض أن تكون هي مسلمة على أقل تقدير مسلمة، المسلم لا يطعن بمسلم، هؤلاء طعنوا ب 26 مسلم، قذفوا 26 مسلم، عليهم يعني على هؤلاء أن يقدموا اعتذار، وأي اعتذار؟ الاعتذار لا ينفع، المهم أن تقديم الاعتذار هو كشف لنوايا هؤلاء لسقوط هؤلاء. يوم بعد يوم هذه المسيرة تزداد سموا ورفعة وتوهجا، ويوم بعد يوم يزدادون هؤلاء ضآلة وسقوطا وسفالة، وهكذا هي الحالات التوازن، هذه حالات توازن قوى، توازن قوى بين الحق الحقيقي، بين الحق حق الله وحق رسوله وأهل البيت، وبين الباطل، بين هؤلاء الذين هم لا زالوا يتبنون مدرسة يزيد ومدرسة القتلة، قتلة الإمام الحسين عليه السلام. إذن هي حالة من حالات الصراع، لكن هذا الصراع حقيقة صراع كشف كثير من ما خبئ، وبحمد الله تعالى الآن كشف وقرأت النوايا كلها، وقرأت كيف يتعاملون هؤلاء مع ملايين من الناس بمجرد يعني شطوة قلم بأن يقول كذا وكذا عنهم وإلى آخره. على كل حال يعني من حق هؤلاء 26 مليون أن يقدموا لمحكمة العدل الدولية والمحاكم الدولية الأخرى، حقيقة يقدموا يعني
شكوى
قضائية، لأنه حق يعني طعن في اعتباراته.
منظمة الصحة العالمية يعني اعترضت واستنكرت هذا.
منظمة الصحة العالمية هي طبعا يعني اعتذرت من ذلك، ولكنه هذا لا ينفع، يعني هذا لا يكفي. المهم أن الذين هم يعني هيئوا الخبر وحاولوا أن يسربوا مثل هذه المعلومات الخاطئة والكاذبة على شعب بأكمله، شعب دافع عن كل هذه البلدان، كل هذه البلدان التي هي تحمى ببركات هؤلاء الذين طعنوا بهم وبدمائهم وبجهودهم، لكنه ماذا تتكلم مع من هم لا زالوا في خضم عقلية يزيد وأتباع يزيد. المهم إذن هو صراع بين مدرسة الإمام الحسين عليه السلام ومدرسة يزيد، لا زال يعني لكنه
يتوالد ويتجدد، سمحت
يتجدد وأخذ أدوارا جديدة الآن بشكل إعلام، بشكل المهم تجد هكذا قراءات مهمة حقيقة اليوم تكشف نوايا كثيرة، تسقط أقنعة كثيرة، وننتظر أيضا المزيد والمزيد والمزيد. بكل انتصار نجد هناك إن شاء الله سقوط لهؤلاء وأمثالهم. نعم.
أحسنتم سمعت السيد حقيقة على هذا الكلام وهذه الإشارة إلى ما تجنت به هذه الصحيفة وهذا الإعلام المأجور. سمعت السيد، هذه المسيرة وهذه الخطوات تمثل أنموذجا لطريق التمهيد لدولة العدل الإلهي تمثل حالة من الترقب والانتظار، كأنما نحن بهذه الخطوات نسير إلى لقاء إمام زماننا، والحسين والإمام المهدي هم من نور واحد. فهذا الطريق وهذه الخطوات للفرد وكذلك المجتمع، كيف لي أنا أن أكون ضمن هذا التمهيد وهذه الحالة من الترقب لهذا المنقذ العالمي؟
في الواقع قلت أن تركيز وتأكيد الإمام الحسن العسكري عليه السلام على هذه الزيارة وعلى هذا المحور من زيارة الإمام الحسين عليه السلام دون غيره من المحاور الأخرى، هو يبدو ارتباط بحركة الظهور وتمهيد لمسألة الغيبة التي أكد عليها الإمام الحسن العسكري عليه السلام. نجد أن في هذه المسيرة في الواقع تجليات كثيرة، يعني هذه التجليات كان الأئمة عليهم السلام يعني يؤكدون عليها نظريا وعمليا، ولكنه بالتأكيد قد عمليا لا تتحقق في الأيام الأخرى أو في غير هذه المناسبة، لأنه من الصعب جدا أن يتحلى مجموعة كبيرة جدا بمبادئ أسسها أئمة أهل البيت عليهم السلام في وقت واحد، مجتمع يعني يكافح من أجل أن يصل إلى ذروة التعاليم التي أرادها أئمة أهل البيت عليهم السلام في وقت واحد، هذا غير متصور، يعني لا يمكن يعني فهمه بهذه الطريقة. نعم يمكن أن يكون بحالة من التمرين والتربية والمراحل والدراسة وإلى آخره، لكنه في مرحلة 10 أيام على سبيل المثال، نقول 10 أيام لأولئك الذين يقطعون المسافة 10 أيام، أو نقول من أوائل صفر 20 يوما، من أوائل صفر تبدأ المسيرة وتنتهي إلى يوم 20. هذه 20 يوم حقيقة قدمت أروع صور التناحم فيما بين المواطنين، فيما بين المؤمنين، حالات كثيرة لم تتحقق، حالات كثيرة لا يمكن لها أن تتحقق لولا هذه المناسبة. مثلا التكافل الاجتماعي، حالة التكافل الاجتماعي لا يمكن فهمه إلا من خلال هذه المسيرة، من خلال التجليات التي حاول أصحاب المواكب الخدمية خصوصا، يعني هم أصحاب المواكب الخدمية جزاهم الله خير، ضربوا أروع الأمثلة في تقديم كل ما بإمكانهم أن يقدمون لخدمة الزائر لإنجاح هذه الزيارة. لاحظوا هؤلاء هم جزء مهم في إنجاح هذه الزيارة، أصحاب المواكب الخدمية، سهرهم والتعب والجهود التي بذلت والأموال وكل شيء قدموه من أجل إنجاح هذه الزيارة، الخدمات، الإطعام، حالة الكرم، حالة العطاء، حالة السخاء، حالة التكافل الاجتماعي فيما بين الجميع، هذا لا يتحقق في كل يوم، في أي يوم من أيام السنة لا يتحقق إلا في هذه الفرصة. حالة التواضع يعني الذي نوصى بها من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا لا يمكن يعني استيعابه بسهولة إلا في هذه الأيام. هذه الأيام مدرسة تدريبية وتمرينية يخرج منها الممارس حقيقة إنسان جديد، إنسان آخر يحمل على أقل تقدير بذرة، على أقل تقدير بذرة من بذرات التواضع، ويتواضع للزائر مهما أن يكون هذا الزائر ومهما أن تكون رتبة هذا صاحب الموكب مثلا أو صاحب الخدمة. أنا أعرف أساتذة الجامعات، أنا أعرف أناس من الطبقات المثقفة جدا، هم يعني تخلوا عن كل هذه المظاهر وكل هذه العناوين من أجل الوصول إلى غاية، هذه الغاية هي رضا الإمام، رضا الإمام الحسين عليه السلام، أنه كيف يرضي الإمام الحسين عليه السلام، وهذا شيء حقيقة مبهر. يعني كيف يصل الإنسان إلى هذه الحالة وهذه القناعة أن يتخلى عن كل عناوينه، سواء الاجتماعية والعلمية والأمور الأخرى، وتبقى حالة من الحالات المهمة وهي قضية الوصول إلى رضا الإمام الحسين عليه السلام. هذه طبعا وغيرها، لا أريد أن أسرد كثيرا، هذه الأمور لا يمكن أن تتحقق في أي مرحلة من المراحل ولا في يوم من الأيام إلا في هذه الزيارة المباركة. إذن تحقيق مثل هذا المجتمع المثالي حقيقة، مجتمع الظهور في 20 يوم، هو من أهم المقطعات التي قدمتها زيارة 40، التي لا يمكن لا بدورة تعليمية ولا تربوية ولا تدريبية ولا غيرها، ما لم تكن هذه 20 يوم كافية حقيقة لمجتمع يصهر تماما. 26 مليون يصهرون في رؤية واحدة، في تفكير واحد، في اتجاه واحد، في هدف واحد، وهي رضا الإمام، سواء كان الإمام الحسين عليه السلام أو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذا أردنا أن نصل إلى حالة من حالات الترقي والوصول إلى رضا الإمام عليه السلام بأسرع الطرق وأفضلها وأحسنها وأشرفها، لا نصل إلا عن طريق هذا الخط البياني الذي يتصاعد يوما بعد يوم، عام بعد عام، من خلال زيارة 40. لذلك نجد أن السر الذي أكد عليه الإمام العسكري عليه السلام نقرأه اليوم، يعني أو يتضح عندنا اليوم من خلال هذه الحالات، التي كثير من الأخوة يروون حالات كثيرة وحالات استثنائية وحالات يعني لا يمكن أن يصل هذا الإنسان إلى حالة التواضع وإلى حالة الخشوع من أجل الوصول إلى رضا إمامه عليه السلام. إذن
وحتى الكرامات سمحت السيد، هنا ظهرت الكثير من الكرامات.
بالتأكيد هي هو طريق كرامة، طريق الكرامات مفتوح في هذه الحالة حقيقة. يعني هي قلت أنه هي واحة من واحات العطاء الإلهي في الواقع، سواء كان يعني هناك تبادل بين العبد وبين بين ربه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعطيهم العباد، أيضا يعطون ما يستطيعون أن يعطوه ويقدموه خلال هذه المرحلة. مجتمع مثالي، مجتمع لا يصل إليه أحد، هذا المجتمع 20 يوم، المجتمع 20، هذه الصحيفة لو ركزت على بعض، على جانب واحد من إيجابيات هذا الطريق وإيجابيات هذه الزيارة، لما وقعت في هذا السقوط.
على عكس من بعض الصحف الأجنبية التي جاءت ورأت بأم العين وكتبت مهنية على طريق الكربلاء.
بالتأكيد حقيقة هم أشرف من هؤلاء الذين يدعون الإسلام. حقيقة كثير من الصحفيين وصلوا إلى كربلاء، كتبوا تقاريرهم، أرسلوها إلى شعوبهم. الآن يوم شعوبهم مبهورة، وكثير أيضا من هؤلاء الشعوب يتمنون الوصول إلى مثل هذا المجتمع المثالي، المجتمع الراقي، المدينة الفاضلة التي تعيش 20 يوم، مدينة فاضلة حقيقة، تعيش 20 يوم بكل فضيلتها، بكل كرامتها، بكل مقدراتها، مع أن الإعلام يغطي وليس فقط يعني يشير إلى الحالات السلبية، هو يغطي يعتم، لا يريد أن يظهر مثل هذه. يعني لاحظوا 26 مليون تحدث في أي حدث هذا كبير، لكنه الإعلام لا يهتم به، يهتم بمثلا تجمع 100 نفر أو تجمع 1000 نفر، لكنه 26 مليون لا يكتبون عنه ولا يعرضونه ولا يشيرون إليه. على كل حال هذه أقول إذن المجتمع المثالي المدينة الفاضلة تتحقق في 20 يوم، وإذا تحققت هذه في كل عام، إذا تحققت هذه في كل سنة، نجد أن على مر السنين سيخلق مجتمعا مثاليا ذاتيا، حتى لو لم يظهر في الظاهر يعني مثلا، لكنه في دواخل الناس، في مشاعر الناس، في ذواتهم تنشأ حالة إيجابية مهمة جدا من الترقي والكمال والرشد، وتتصاعد سنة بعد سنة وعام بعد عام. وهذا هو ما قصدناه من زيارة 40 التي أشرنا على أنه هو طريق فعلا طريق إلى انتظار الإمام الحجة
عجل الله فرجه. سمحت السيد لا يفوتنا أن نشكر القوى الأمنية والقائمين على الزيارة من كل الفصائل في المرور والشرطة وكل والجيش والحشد الشعبي، كلهم ساهموا في إنجاح هذه المسيرة على في كل الطرق المؤدية إلى كربلاء. جزاهم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن ينصرهم للحشد الشعبي والجيش العراقي وكل قوانا الأمنية.
فعلا يعني أنا أيضا يعني لا يفوتني ذلك، أن القوات الأمنية الحشد الشعبي بذلوا جهدا متميزا إلى حد يعني البارحة. وجدت كبار الضباط حقيقة يقفون في حالات يعني حقيقة من التعب والجهد والإعياء قد بان عليهم، وهم لا يترددون في الخدمة وفي النصح وفي تقديم المساعدة للزائرين. تجد حتى هؤلاء يعني لاحظوا حتى هؤلاء يعني المجتمع نطلق عليه المجتمع العسكري، هذا المجتمع العسكري أيضا يعيش في ومن أرقى حالات الترقي يعني وحالات الرشد والكمال يعيشها في هذه الزيارة، يندمج يعني معك ويعتبر نفسه صحيح أنه مكلف بوظيفة، لكنه يتخلى من هذا العنوان، يجعل نفسه خادما للإمام الحسين عليه السلام، يجعل نفسه كيف يصل إلى رضا الحسين عليه السلام. إلى لاحظوا فرق هنا بين العسكري هذا الذي قصدناه، العسكري الغيور، العسكري العراقي الغيور في كربلاء، والعسكري في مكة كيف يتعامل مع الحجاج في مكة، كيف يتعامل مع الحجاج. أنا لاحظت أنه كيف يهان الحاج من قبل هذا الشرطي ومن قبل الجندي ومن قبل، وكأن هذا الحاج إنسان بهيمة يعني، أو بهيمة لا اعتبار لها، لا كرامة لها، يصرخ بوجهه، يدفعه، يضربه إلى آخره. في حين أنه في كربلاء تجد العكس من ذلك، تجد أن هناك تخلي عن كل هذه العناوين، لا يعتبر نفسه ضابط أو يعتبر نفسه هذا جندي أو شرطي أو كذا، يعتبر نفسه خادم الحسين عليه السلام.
سلام الله.
هو يريد أن يؤدي وظيفة للحسين عليه السلام، لا يريد أن يؤدي وظيفة للدولة أو للجهة التي كلفته، إنما الحسين كأنما هو الذي كلفه. وهذا فرق بين هذا التجمع العسكري حقيقة وبين تلك التجمعات العسكرية التي رآها الكثير من الحجاج ويعلمون كيف
يتصرفون مع الحاج. أحسنتم سمحت السيد، الوقت ومع يعني حقيقة ربما بدقائق، هذه الزيارة وحضور مولانا الإمام عجل الله فرجه الشريف في زيارة 40، نعلم أن الإمام في موسم الحج هناك في عرفة يقف وكلنا يتأمل دعواته ويتأمل ألطاف وأنفاسه الكريمة. سمحت السيد، هذه الزيارة وحضور الإمام، روايات تقول أنه حاضر معنا وفي مسير كربلاء ومسيرة 40، هذا الحضور استيعاب المنتظر لهذا الحضور، يعني كون أنا ربما يكون يسير بقربي الإمام وأنا لا أعلم، ولكن بحالة من الشعور أو حالة من التوجه القلبي ربما أنا أستشعر هذا الإمام سلام الله عليه.
في الواقع أن هذا الشعور حقيقة يكاد يكون عام، يعني من فوائد هذه الزيارة أن كل من يشارك في الطريق أيضا يتصور ويتخيل في مخيلته أن الإمام عليه السلام هو في طريقه، يعني هو معه في الطريق لكنه لا يشخصه. طبعا هذا يزيده أيضا حالة من حالات التعايش مع الإمام عليه السلام لا يمكن مثلا الحصول عليها في أي وقت، يعني لا حتى في أي مسجد وأي طريق وأي مناسبة إلا في هذا الطريق. لذلك تجد أن كثير من الناس يترقبون ويؤكدون على أن الإمام عليه السلام هو معنا ولكنه لا ندري ولا نشخصه. إذن تعطي هذه الحالة وهذا التفكير بعدا آخر حقيقة للتعايش والالتزام مع الإمام عليه السلام، على أن هذا المشارك أيضا هو يعيش مع الإمام، يرافق الإمام، يكون في خدمة الإمام عليه السلام. وهذه حالة من حالات يعني هي من أهم الإيجابيات أيضا التي يحصل عليها المعزي في زيارة الأربعين. إذن هذا جزء من حالات الانتظار، هذا جزء من حالات التمهيد لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، أن يستحضر الإنسان وجود الإمام عليه السلام، أن لا يستبعده، ولكنه قلنا أنه أن لا يستبعده، ولكن لا يعني أنه مثلا يوقت أو يشخص أو يقول هذا هو أو كذا. المهم أنه يشعر أن الإمام عليه السلام معه في هذه المسيرة، هو أيضا متجه إلى جده، زيارة جده الإمام الحسين عليه السلام. هذا الشعور طبعا شعور مهم جدا ويعطي دفعة وديمومية وحيوية لهذا الإنسان المشارك.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، الأخ أبو زهراء يقول في حديث عن الإمام أبي جعفر سلام الله عليه، إذا جاء الإمام أو وصل إلى الكفر بها المعنى، تظهر هناك فئة هي البترية تقول له لا حجة لنا بك يا ابن فاطمة. من هي البترية سمحت السيد؟
قلنا أنه مصطلح البترية أطلق أول ما أطلق في أيام الإمام باقر عليه السلام، والقضية هي واضحة حينما جاء هؤلاء القوم إلى الإمام باقر عليه السلام يعرضون دينهم عليه، فعرضوا دينهم وقالوا نحن نتولى أباك أمير المؤمنين عليه السلام، فقال هذا هو الدين، قالوا ثم نتولى فلانا وفلانا. وكان زيد بن علي أخو الإمام الباقر عليه السلام إلى جنبه، فقال زيد بترتم أمرنا، بتر الله أمركم. الأمر أمرنا ليس هكذا، أمرنا هو يعني التولي لعلي عليه السلام دون التولي للآخرين. من هنا اصطلح على هذا المعنى، كل من تولى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وتولى غيره يعتبر هذا هو البتري في توجهه، في فكره، في عقيدته، في منهجه.
سمحت السيد، عفوا، يتولى أمير المؤمنين ويقف أم يستمر للأئمة؟
طبعا يعني المهم أنه يتولى أمير المؤمنين عليه السلام حتى لو يستمر مع الأئمة عليه السلام، لكنه لا يريد أن يتبرأ من أعدائهم، يقول هؤلاء أيضا هم صحابة ومسلمون.
واليوم نرى هذا الأمر في كثير من الناس يعني.
أحسنتم، هذا هو أنا أحذر حقيقة، لذلك أقول أن سؤال أخ جدا مهم، بودي أن أحذر، وحتى لو أخذ وقتا مني كثيرا أقول نعم هناك كثير من الناس تبرطوا في هذه الشبهة. هذه الشبهة حقيقة لقلة مثلا السؤال ولقلة التروي ولقلة المطالعة، وللأسف الشديد دائما يعني نوصي بمطالعة كثير من سيرة أهل البيت عليه السلام، من عقائد أهل البيت عليه السلام، حتى لو تولى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حتى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ثم في جانب البراءة يقف محايدا ويقول هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا كانوا قد أخطأوا كما هي حجتهم، إذا كان أخطأوا فأمرهم إلى الله، أنا ليس لي شأن أن أخطئهم أو أتبرأ منهم، لأن هؤلاء من أصحاب رسول الله. هذا هو البتري، وهذا هو وأمثاله سوف يقفون أمام الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف للتصدي ويقولون لا حاجة لنا بك، لأنهم هم يعرفون أن الإمام عليه السلام ما الذي فعله، ما الذي فعله في مكة مثلا، في المدينة ما الذي فعله في المدينة، كيف تعامل مع أعداء أمير المؤمنين عليه السلام، مع أعداء فاطمة الزهراء عليه السلام، حينما يصل إلى الكوفة يعتبر هذا يعني يعتبر الإمام حقيقة في نظرهم هم، في ثقافاتهم، في فكرهم، في يعني أجوائهم التي عاشوها بعدم البراءة من أعداء أهل البيت عليه السلام، أن الإمام عليه السلام على خطأ.
طيب سمعت سيدي، يعني عفوا المداخلة، ولكن كيف الكوفة أن يكون فيها كهذا هكذا ناس يعني؟
نعم، الكوفة طبعا العراق كما تعلمون، والعراق هذا لا يعني أنه فقط أهل العراق،
فقط هذه الكوفة المنطقة
لا أبدا
قريبة من نعم.
العراق، ولا يعني أنه أهل العراق فقط وحدهم، بل قلنا أن هناك روايات تشير إلى أن الناس سيأتون إلى العراق من كل أنحاء العالم، لأنهم يعني يريدون أن يعني ينظروا إلى هذه الحركة، حركة الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف. فهؤلاء يختلطون بمن معهم من أهل العراق، فيشكلون كتلة مهمة حقيقة لتصدي للإمام أو ضد الإمام عجل الله رجل الشريف. هؤلاء البترية عائق لحركة الإمام عليه السلام، لذلك نجد أن الإمام يحاججهم ويقف معهم 3 أيام، يعني يقدم لهم الأدلة، يقدم لهم البراهين، ثم يجد أن هؤلاء مع تقديم الأدلة والبراهين من قبل إمام معصوم لا يقتنعون، فمن أي أحد يقتنعون بعد ذلك؟ إذن هؤلاء مصرون على الخطيئة، مصرون على الذنب، مصرون على الانحراف، لذلك يضع السيف في رقابهم، لأنه هؤلاء سيكونون عقبة لتواصل حركة الإمام عجل الله رجل الشريف. وهؤلاء هم البترية حقيقة، هي فكرة وليس يعني ليس مجموعة، إنما هي فكرة هي متسربة الآن، متسربة بين الناس، وحتى يعني حقيقة يعني حتى أولئك الذين يفهمون معنى الوحدة الإسلامية البعض يفهمونها فهما خاطئا يقعون في هذه الشبهة. الوحدة الإسلامية لا أحد لا ينادي بالوحدة الإسلامية، كلنا ننادي بالوحدة الإسلامية، لكنه القراءات تختلف،
لكن هناك ثوابت سمحت السيد لكل
ثوابت بالتأكيد، وهناك قيم ومبادئ لا بد من الالتزام بها. أما غير هؤلاء مثلا يلتزمون بأمور أخرى بحيث أنه تؤثر على عقيدتهم، على تفكيرهم إلى آخره، لذلك هؤلاء البترية حقيقة هي فكرة وخطر جدا، خطر يعني، وهو وباء أنا أعتبره قد يشاع بين المجتمع من حيث لا يشعرون، لذلك أتمنى يعني إن شاء الله تعالى أن يكون هناك تثقيف وهناك قراءة جديدة للتعامل مع أهل البيت عليهم السلام ومع الآخرين، وكيف يتعاملون هؤلاء الناس، وكيف يرضون إمامهم من خلال التولي ومن خلال التبري الذي أكده أئمة أهل البيت عليهم السلام.
أحسنتم سمعت السيد على هذا التوضيح وجزاكم الله خير الجزاء. في سؤال سمعت السيد يتكرر دائما، وبما أننا نتكلم عن محور كلام عن دولة العدل الإلهي ودولة الإمام وحالة الترقب والظهور، يعني الأخ أبو حيدر من البصرة وكثير من الناس يعني يسألون هل هذه الأحداث الجارية، ويتكرر هذا السؤال، هذه الأحداث وهذه حالة سفك الدماء وغبن الحقوق، هل هي باب من أبواب الظهور لمولانا عجل الله فرجه الشريف؟
بالتأكيد أن ما يعني يحدث من انتهاك لكثير من القيم المبادئ والدماء، سفك الدماء وإباحة الأعراض وغيرها، حقيقة هي حالة من حالات الظلم. تفشي الظلم اليوم في العالم يعني شيء ظاهرة جديدة حقيقة، وشاعت هذه كلها في العالم دون استثناء، يعني ظاهرة هذه دون استثناء شاعت. لذا نجد أن هذا كلما زاد، كلما يعني اشتدت وتائره وازدادت وتائره، نجد أن ضرورة ظهور الإمام عليه السلام ستزداد أيضا. لذلك أن هناك يعني حالة طردية بين زيادة الظلم والتعسف والقتل وسفك الدماء، وبين التأكيد على ظهور الإمام عن جل الله الرجل الشريف. هذه المسألة يعني واردة في روايات أهل البيت عليه السلام كثيرا.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد الأخ أبو مرتضى من الكويت يسأل، يقول أنه هل أن الإمام سلام الله عليه يعيش في كل مكان في كل فترة 15 سنة في مكان محدد وينتقل إلى مكان آخر، هل هناك ما يشير إلى هذا الكلام من قبل الأخ أبو مرتضى؟
طبعا هذه يعني حينما يسأل عن إنسان، يسأل عن مثلا عن شخص، هو يكون بعيدا أو يكون مطاردا من قبل السلطة، يسأل عن خصائصه ووضعه وإلى آخره، هذه حقيقة هي كشف سر، كشف من أسرار هذا الإنسان. الإمام عجل الله فرجه الشريف لا يمكن أن يكشف سره، لا الروايات تشير إلى ذلك، ولا من التقى بالإمام عليه السلام أو عز ذلك أبدا. الإمام عليه السلام يعيش في حالة نحن لا نعرف كيف يعيش، كيف يتنقل، طبعا بالتأكيد أنه يتنقل.
عفوا، هناك أيضا بعض الإشارات نسمعها حتى من أهلنا سابقا، يقولون أنه بهذه الأحاديث يعني الكبار بالسن يقولون أنه الإمام في هذا المكان، الإمام الآن موجود في هذا المكان وبعدين يروح لغير مكان، يعني بهذه الرؤية البسيطة ربما، وهذه الرؤية على الفترة ربما يكون الكلام.
أكيدا أكيد الإمام عليه السلام طالما هو غائب، طالما هو غائب فلا بد أن يكون متنقل، هذا يعني شيء لا يمكن الشك فيه، لأنه هو مطارد وهو أيضا يعني مطلوب من قبل السلطات، من قبل الظالمين، من قبل الجائرين، بالتأكيد لا يمكن أن يقيم في مقام واحد، وإذا أقام يقيم في مثلا في صحراء أحيانا، يعني كما في رواية علي بن إبراهيم بن مزيار. وعندنا رواية على أن الإمام عليه السلام يعيش في أحيانا، يعني يعيش في بيت يسمى بيت النور بين مكة والمدينة أو في المدينة أو في مكة. الرواية تحاول أن تعتم، يعني هي حالة أمنية، يعني والحالات الأمنية لا يمكن كشفها. لذلك نحن نؤكد أن الإمام عليه السلام متنقل، وهذا هو يعني ما يجدي المؤمن وما يجدي الغيور وما يجدي إنسان الحر حقيقة، أن يجد من أفضل وأشرف خلق الله تعالى أن يكون متنقلا من مكان إلى مكان، ليس له أمن، ليس له استقرار، ليس له مكان، ليس له بيت يستقر فيه، هو دائما متنقل، هو الشريد، هو الطريد. لذلك هذه من أوصافه، الشريد الطريد الغريب، لذلك هذا هو من ما يحز في قلب كل إنسان، كل غير حقيقة.
أحسنتم سمعت السيد، وحقيقة كلام مؤلم أن يكون إمامنا بهذه الحال. سمعت السيد، أخت أم علي من كربلاء تقول ما حال الدول الغربية والظهور؟
طبعا الدول الغربية كحكومات أو كشعوب، الحكومات لا أعتقد أن هناك معارضة من قبل الحكومات من قبل الإمام، يعني للإمام عليه السلام، بسبب أن الشعوب هي لا تعارض. إذا لم تعارض الشعوب، الشعوب هي التي تسلم أمرها زمام أمرها للإمام عجل الله فرجه الشريف، الحكومات بالتأكيد تركع أمام إرادة الشعوب. يعني لذلك لم نجد هناك خبرا يكون هناك مثل قتال بين الحكومات وبين الإمام عليه السلام، إلا أخبار أنه مثلا الروم، يعني الروم منهم بعض الدول، كل الدول دولة واحدة هي التي تعارض الإمام عليه السلام، يقاتلها الإمام وتنتهي وتقمد في مكانها وتنتهي، والإمام عليه السلام لا يعني يعاني كثيرا من المعارضات أبدا، ليس هناك معارضة، لأنه حركة الإمام عليه السلام حركة مقبولة عند العالم، يعني حركة عالمية مقبولة، إلا إذا كانت هناك مثلا دول الروم، يعني أو دولة الروم دولة مثلا هي التي تمد السفياني بالمال والسلاح، هي لعلها هي التي تقف ضد الإمام عليه السلام، الإمام ينهيها ولا يبقى لها وجود وتنتهي الأمور كلها.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد أبو منتظر من البصرة، وتعقبا على كلامكم وأشاد بما تفضلتم حول زيارة الإمام وانتفاضة 77 وأيضا انتفاضة 91 وحال الشهداء وهذه التضحيات في طريق الإمام الحسين، جزاهم الله خير الجزاء الأخ أبو منتظر، وأيضا جزاك الله خير سمحت السيد على هذه الإشارة.
حقيقة جزاكم الله خير وجزاء خيرا كل من يعني الآن يحاول أن يحيي ب يعني ببعض الكلمات وبعض المنشورات عن هذه الزيارة، عن هذه الانتفاضة، حقيقة هو مشكور وأجره على الله تعالى.
أحسنتم سمحت السيد. يعني هناك أسئلة حقيقة لا أدري كيف أصوغ يعني السؤال، ولكن يقول الأخ منتظر من بغداد وأبو سجاد من البصرة بنفس الفحوى، وأيضا ربما يحاكي سؤال الأخ أبو زهراء من بغداد على مسألة البترية يعني والبراءة ممن عاد أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هل من علامات الظهور أنه سيكون هناك حالة من رفض أعداء أهل البيت وجهارا، يعني يكون هناك جهر بحالة الرفض لما جرى على أهل البيت من أعدائهم ومن من غصب إرثهم وحقهم؟
فرق بين أن يتولى الإنسان أعداء أهل البيت عليهم السلام اعتقادا و إيمانا بذلك، وبين أن يجاهر. الكلام في الإجهار، الإجهار لا يجوز، التقية واجبة، لا زالت التقية موجودة، خلاف من يعني ذكر على أنه التقية انتهت ولا محل للتقية، هذا شيء غير صحيح. الأئمة عليهم السلام يؤكدون أن التقية مستمرة حتى ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. إذن الإجهار بهذه الأمور لا يجوز. نعم قلت أن الإيمان بأن أعداء أهل البيت عليهم السلام هم أعداء الله تعالى وأعداء رسوله، هذا هو الدين، هو الدين كله، هو المطلوب من ذلك. هو الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يريد دين الإنسان ناصعا كاملا مخلصا، هو التولي لأمير المؤمنين عليه السلام والتبرأ من أعدائه، البراء من أعدائه، البراء من أعدائه، البراء من أعداء الله حقيقة، البراء من أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الإجهار ليس يعني شيء أوصى بها مثل النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس إنه عن ذلك تماما.
نعم. سمحت السيد عندي سؤال واحد فقط جزاكم الله خير الجزاء، من الأخت هاجر من ديالة تقول هل من علامات الظهور ازدحام الزوار في كربلاء، هل هناك إشارة إلى هذه؟
يعني أكيد هي إن شاء الله تعالى كلما ازدادت الناس إقبالا على زيارة الإمام الحسين عليه السلام وتفهما لهذه الزيارة وتمسكا بالإمام الحسين عليه السلام، وبمعنى أنها تريد أن ترضي الإمام عجل الله فرجه الشريف، وهناك كل هذه المردودات الإيجابية على الزائرين، بالتأكيد إن شاء الله نقول إن شاء الله ببركة الحسين وببركة زيارة الحسين وببركة جهود الزائرين وببركة جهود خدم الحسين عليه السلام، إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يحقق أمنية الناس، يحقق أمنيتنا إن شاء الله بأسرع وقت أن يعجل فرجه إن شاء الله تعالى، ولكن لا نريد ولا يمكن أن نقول ونوقت ذلك أبدا.
أحسنتم سمعت السيد وجزاكم الله خير جزاء على هذه الإيضاحات وهذه الإجابات، بارك الله بكم سيدنا، شكرا لكم.
شكرا لكم.
وشكرنا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على ما تفضلتم به من وقت للمشاهدة معنا في هذه الحلقة. نسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم وظن إمام زماننا المهدي عجل الله فرجه الشريف. نلتقي بكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.